الحمد لله على بساط الفضل من ذي الفضل العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. وانظروا ما كان من ذاك البساط مد إليكم من بداية الإيمان إلى ما توالى عليكم من منن الرحمن إلى اجتماعكم وحضوركم الآن إلا من سر المحبة. لولا المحبة ما تم شيء من ذلك، ما قام شيء من ذلك. فهو سبحانه وتعالى الذي يمد بالتوفيق. وقد ذكرت من علامة المحبة إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فإذا أعطاك الدين فقد أحبك، جعلكم في خير أمة وأعطاكم الإسلام وجعلكم في أهل السنة، مسلك السواد الأعظم من الأمة، قلوب ملآنة محبة الله، محبة أنبياءه، محبة ملائكته، محبة رسله، محبة الصحابة، محبة أهل البيت، محبة المسلمين عامة وخاصتهم خاصة، محبة الحيوانات، محبة الكائنات، لأنها صنعة ربكم، لأنها صنعة ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. تقيمون الميزان باعتدال في بغض ما بغضكم إليه وحب، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم جل جلاله وتعالى في علاه. يقول في هذا المسلك، سمعتم الكلام العميق عنه في تواء الطريق من الحبيب عمر بن حامد طول الله عمره في عافية وزيادة نفع وانتفاع، وبقية علمائنا في الشرق والغرب احفظهم واحرسهم وأعنهم وتولهم وبين الحجة على أيديهم وألسنهم وبأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، واجعلهم رحمة للعالمين من رحمتك للعالمين بمحمدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بعض العارفين: لو أني نظرت عاصيا على معصيته ثم حالت بيني وبينه شجرة ثم رأيته، لو طويت قلبي على اعتقاد أنه من أولياء الله. قالوا: أنت رأيته قبل لحظة كان في المعصية. قال: الاحتمال أن يكون في هذه اللحظة أحدث توبة صادقة بينه وبين الله فبدلت تلك السيئة إلى حسنة وصار الآن ولي من الأولياء. وهكذا يذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله ما ورد في باب التوبة عن رجل من بني إسرائيل تعلق قلبه بجارية كانت من الجواري لبعض مملوكة لبعض الناس، وكان يترقبها فأرسلوها يوما في حاجة إلى قرية أخرى فلحق بها في الطريق، فلما قرب منها يكلمها ويراودها قالت: يا هذا اتق الله، أنا بطبيعتي وغريزتي في شوق إليك أكثر مما أنت في شوق إلي، لكني أخاف الله. قالت: لكني أخاف الله. فاهتز قلبه وانزعج باطنه وثارت التوبة من باطنه إلى الرب. قال: أنت أيتها الجارية تحملين من خوف ربي ما لا أعرفه، أنا تبت إلى الله. وانقلب في الطريق راجعا وذهبت في حاجته. لما رجع في الطريق وهو ندمان منكسر القلب صادق مع الرحمن في التوبة، لقي رسول من رسل بعض أنبياء بني إسرائيل أرسله في حاجة له، فمشوا: أين تريد؟ قال: البلد الفلاني. قال: أنا وإياك. مشوا أذاهم حر الشمس. قال: فقعد نسأل الله تعالى يسخر لنا سحابة تظلنا فقد آذانا حر الشمس. قال: نعم. قال: ادعو الله. قال: لا أنا عاصي، أنا مذنب، أنت تدعو الله وأنا أؤمن. فرفع هذا الرجل الصالح يديه يدعو الله تعالى وأمن الثاني، وإذا استحاب فوقه ومشوه يتمشي فوقه، إذا وقفوا وقفت وإذا مشوا مشت، حتى دخلوا إلى القرية. فلما وصلوا القرية ودخلوا وصلوا إلى طريق، هذا مسلكه هنا وهذا مسلكه هنا، فذهب كل في مسلكه، وإذا استحاب تتبع الثاني هذا. وقف له وقال: سبر تعال هنا، قلت لك في الطريق تدعو الله، قلت أن العاصي مذنب كذا 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 كذا، وخليتنا أنا أدعو، ولما افترقنا تبعتك السحابة، قل لي أنت ما أنت مذنب، أنت في إيش من عمل كنت صالح؟ قال: استغفر الله أنا لم مذنب. ما أخرجك من البلد؟ قال: حتى الخروج من البلد خزوة معصبة ومشكلة. إيش قال؟ كان من شاني كذا وكذا. قال ثارت التوبة من قلبك؟ قال نعم. قال إن التائب عند الله بمكان لا يبلغ غيره. خلاص روح روح، هذا بركة التوبة معك، امشي. فهذا شان ربك سبحانه وتعالى مع المذنبين من عباده إذا تابوا إليه وأقبلوا عليه جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك الخلق تخلق الأنبياء وتخلق الصحابة وتخلق آل البيت الطاهر عليهم رضوان الله بميزان لا يقرون فيه الذنب ولا يمالئون صاحب الذنب ولا يفتحون له باب المعصية، بل يزجرونه ويبعدونه، ومع ذلك يرحمونه ويقربون له الطريق، ومع ذلك يظنون أن الله يغفر له ويحول حاله إلى حال حسن. فإذا كان هذا حالهم مع أهل المعصية فكيف حالهم مع أهل الطاعة؟ بواطن صافية. ولذا كان يقول الحكماء مجالسة الأشرار تورثك سوء الظن بالأخيار. إذا جالست الأشرار يعلمونك سوء الظن بالأخيار. قالوا مجالسة الأخيار تعلمك حسن الظن بالأخيار والأشرار، تعلمك كيف تتأدب مع الله مع الأخيار ومع الأشرار، تعلمك حسن الظن، لأن كل ينفق مما عنده. كما قال سيدنا عيسى عليه السلام يمشي في الطريق فلقي واحد من السفهاء سفيه يتكلم عليه، لما سب سيدنا عيسى دعا له فسبه ثاني مرة فرفع يديه يدعو له، ومن معه كان يسمع ذاك يسب وذا يدعو، ثالث مرة كذلك قال يا روح الله هذا ما يمدحك هذا يسبك ويشتمك وأنت تدعو له. قال لهم كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده، عنده السيئ يجيب السوء، أنا ما عندي إلا الطيب، ينفق الطيب، ما عنده إلا الكلام الطيب. وجاء هذا ممثل واضح في سيرة القدوة للكل وإمام الكل نبينا صلى الله عليه وسلم، ما طلب منه الدعاء على قوم، وما يطلب منه الدعاء على قوم إلا إما كافرين وظالمين ومودين ومعتدين، ما بيطلب منه الدعاء على قوم طيبين ولا صالحين ولا مسلمين، ما طلب منه الدعاء على قوم إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم، إلا عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم، إلى حد بعد المعركة الشديدة في أحد. تنم بعض الصحابة فرصة قال بعد شد جبينه وكسر رباعيته وبقر بطن عمه حمزة الذي هو سيد الشهداء، بقرت البطن وخرجت الكبد وليكت ورميت، و70 من الصحابة قتلوا ومثل بهم وجرح البقية كلهم الذين حضروا معه المعركة، وكان أشق ما كان عليهم جرحه. وقوع في بعض الحفر التي حفرها بعض الكفار له وسقط فيها عليه الصلاة والسلام، ورمي بعضهم له بالسهام عليه الصلاة والسلام، وهو يمسك الدم بيده من وجهه يمسكه بيده ويقول أخاف إن وقعت منه قطرة على الأرض أن يعجل الله بعذابه، قال يخاف يعجل الله العذاب عليهم أو يعمهم بعذاب من عنده فهو يمسكه صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة بعد هذا المنظر الشنيع كله قال رسول الله ادعو عليه، فرفع يديه وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. مسلك عجيب من أعجب المسالك. فالحمد لله الذي بسط لكم هذا البساط، ومن سر المحبة هداكم للإيمان والإسلام وجمعكم، وأنتم في الختام الآن في هذا الموسم الكريم المبارك، آخر ليلة من ليالي التشريق معنا، وآخر يوم اليوم الذي أقبل علينا والأعمال بخواتيمها، وعند الختام يقع إكرام. إذا بتروح من بيت واحد كريم إيش بيقع الخبر؟ شي يقدمه لك للسيارة، وشي يقدمه الأهل، وشي يرسله عبر البريد، وشي يعطيك إياه في جيبك لأنه كريم. ولا أكرم من ربكم، من أكرم من ربكم، من أرحم من ربكم جل جلال. وإذا جيت تودع بيته بتروح من عند البيت كيف بيصرفك من عنده؟ ما يمكن تنصرف من بيت غيره بحالة أحسن من انصرافك من بيته جل جلاله. فالله يتم الكرم علينا وعليكم، أتحفنا بالكرامة يا ربنا، علامتها ما تترقبون في قلوبكم مما بعث فيكم من نيات صالح. كل واحد منكم من خلال ذي الأيام والليالي قد أرسل له أول رسول، ثاني رسول، ثالث رسول، وسط ضميره يقول له صلح الموضوع الفلاني، قوم الموضوع بعد الحج، صلح حالك في كذا كذا، واظب على الخير في كذا كذا، اعم واصل الخير في مسجد، ابتعد عن الشر، واصل الأخيار. هذه رسل من الله، هي علامة المحبة، يحبك فأرسل لك هذا. لأنه قال عن القوم الذين عاملوه سبحانه وتعالى بالسوء وبعدوا عنه فتخلفوا عن نبي قصدا وعمدا، يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لأنهم أهل فتنة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم قال ناس مغفلين، أن هكذا يصاب الناس والمسلمون في كل وقت وزمان، وناس ما يحسبون الحساب الأمور جيدا ولا يحسنون النظر فيصدقون إشاعات وإذاعات، وفيكم سماعون لهم، فيكم الذي يصدقهم، لكن النبيه المؤمن مهما سمع كلام من هنا ومن هنا يتوقف وينظر ويعتدل ويخرج بأطيب النظر وبأضبط المعاملة. أما الثاني يسمع كلام من هنا كرمنا يصدق بسرعة، يقوم بخاصم ذا وبيجادل ذا وبيسب ذا وبيبغض هذا حي ولا ميت، بيبغضه بكلام فلان بكلام فلان شوية شوية. وفيكم سماعون لهم، لا تكون من الغافلين السماعين لأهل النفاق ولا السماعين لأهل الفتنة. تذكر دائم دعوات محمد، فيدعوك إلى ماذا إلى ماذا إلى ماذا، يرجع من الرجم من أقر له بالجريمة أولا وثانيا وثالثا ورابع، وهو يفتح له الباب بالإعراض عنه فيرجع، يريد أن يتطهر. ولهذا قالوا شريعة الله من حين جاء، من حين جاء الحد، من حين جاء الحد في الزنا للمحسن وغير المحسن لم يقم أبدا من عهده صلى الله عليه وسلم ثم عهد الخلفاء الراشدين من بعده بشهود أبدا، ببينة أبدا، ما أقيم، ما أقيم إلا باعتراف برغبة من الذي وقع في الحد ليقوم عليه الحد استعدادا للطهر واستعدادا للنقاء ليلقى الله تعالى بالصفاء التام. والعجيب في الحوادث المعدودة لما يجي يعترف له الرجل ويعرض عنه ويجي ثاني إلى أربع مرات يأمر برجمه ولم يسأله قطعا من وقع معه أبدا، الطرف الثاني ما تكلم عنه، سكت سكت، مع ما يمكن، ما يمكن أن تكون هذه الجريمة إلا ولها طرف مقابل، ما سأل ولا قال من هو صلى الله عليه وسلم. تجي المرأة في الواقع الحادثة الثانية وتعترف وتصر على الأمر فلا يسألها عن الرجل، وجاءت المرأة وقالت معها الحمل قال اذهبي حتى تضعيه، وذهبت طيل مدة الحمل لا حطها في حبس ولا وكل بها رقباء ولا جعل لها متابعين، راحت من نفسها كملت وجات من نفسها حاملة الولد، قال اذهبي حتى ترضعيه، وراحت ورضعت الولد حتى كبر واستعد للأكل، أعطته كسرة بيده من الخبز يحملها وجاءت قدام النبي يأكل الكسرة ليراها رسول الله أنه صار يأكل الطعام بنفسه وأنه غني عن رضاعها، فأقام عليها الحد. فقال في رجوع من الطريق لقد تاب التوبة لو وزعت على 40 لكفتهم، قال علماء الحديث على 40 من منافقي المدينة، من المنافقين في المدينة لوسعتهم هذه التوبة. قال للذي تكلم معه عنها قال وهل وجدت أحسن من أن جادت بروحها، قال جادت بروحها لربها هذه. والثاني لما رجموا ومشى في الطريق سمع بعض الصاحب يتكلم عليه يقول مات كما يموت الكلب، فتأثر صلى الله عليه وسلم، وقف عند جيفة كانت مرمية شاة ميتة، قال فلان وفلان، قال نعم، قال تأكلان من هذا، قال يا رسول الله يغفر الله لك من يأكل الميتة، قال ما أكلتما من لحم أخيكما أنتن من هذا، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. قال ذاك الرجال اللي رجمناه والآن في الأنهار ينغمس في الجنة لصدقه مع الله تعالى. قوم هذا الأساس، لو فقه الناس هذا مش يعيش أكرم بين الناس من هذا الهدي، هذا المنهج النبوي. الله يحيي فينا الخير كله للأمة فيما بعث الله به نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كما سمعتم في كلام الحبيب عمر بن حامد يقول شرع لنا الابتسامة، شرع لنا المبادرة بالسلام، بل بنفسه كان ما حد يسبقه بالسلام، لما يمشي في الطريق هو يسبق الناس قبل أن يسلموا عليه، هو يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، حتى يمر على الصبيان من المسلمين فيقف ويسلم. تعجب بعض الناس يمشي مع سيدنا أنس بن مالك، مر على صبيان يلعبون في الشارع، وقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا التابعي. قال يا صاحب رسول الله حتى الصبيان هؤلاء تقف عليهم. قال كنت أمشي مع رسول الله فمر على الصبيان فسلم عليهم. قال نجيت بهذا الأدب من فوق، جيت به من عند القدوة الكبير صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان. كنت في أيام صغرنا نشهد بعض شيوخنا الكبار، من كبار شيوخنا، أيام كنا في الشارع نلعب، إذا مر رفع يديه يسلم علينا، ونحن نشهد أكثر الناس عامة يعدوا علينا، ما حد يبالي بالصبيان ولا يسلم عليهم، يجي هذا بهيئته وعلمه ووقاره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أيام الطفولة هذا أدب النبوة، أدب الرسالة. قال وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وكان رسول الله يبدأ من لقيه بالسلام من كل صغير وكبير وأسود وأحمر وأبيض يسلم عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا امتد المعنى في خلقه الكريم إلى حالة كيف لو تعاملنا بها بين البين. إن كانت الجارية من جوار المدينة لتوقفه في الطريق فيقف لها، ثم تأخذ به إلى أن يكلم هذا لها أو يخاطب هذا لها أو يقضي لها الحاجة الفلانية فيمشي معه حتى يقضي لهم الحاجة ثم يعود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. تجاوز الأمر هذا في دخوله إلى فتح مكة، في يوم فتح مكة لما أقبل لاحظ بعينه كلبه كانت معها أطفال أولاد صغار في رضاعتهم، لما أقبل الجيش كأنها خافت على أولادها وحنت عليهم، فوقف صلى الله عليه وسلم استدعى واحد من الصحابة من الجند حقه قال قف في هذا المكان ومر الجيوش تمر كذاك لا يقربون من هذا. من هو هذا؟ من هو هذا؟ هذا نبيكم وهديكم، هذا محمد داعيكم، هذا المأمون على الخلق وعلى نفع البشرية. استوقف واحد من الجنود جالس في المكان لا يكسر خاطر الكلبة من رحمتها لأولادها، وأمر الجيش أن يلو في الطريق هكذا حتى لا يؤذوا هذه المسكينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. متابع خلقه، تابع خلقه. دخل إلى مكة المكرمة وموقف أنتم الطلقاء كل يعرفه، اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم لما استقر به الأمر وكان في المسجد، إذا سيدنا أبو بكر يحمل والده وكان قد شاخ شيبة صار كبير كل شعره أبيض يحمله ويقوده بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي أقبل قال هلا تركت الشيخ مكانه فأزوره أنا؟ قال أنا بيجي إلى مكان. وكان هذا الكلام قبل أن يسلم أبو قحافة، عدو اللي بيسلم. فقال لسيدنا أبو بكر هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله، فأجلسه بين يديه فكلمه ووضع يده الكريمة على صدره ورفعها فأسلم أبو قحافة في مجلسه، وصافح النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فالتفت إلى أبي بكر يهنيه بإسلام أبي، قالوا فاجتمعت لسيدنا أبو بكر أربع طبقات في الصحبة، أبوه وهو وابنه وابن ابنه أدرك النبي، فصار أربع طبقات، صار ابن ابنه صحابي بن صحابي بن صحابي بن صحابي، أربع طبقات كلهم صحابة. وهو حاز من الصحابة سرا إذ يقول لصاحبه إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا والثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله. وانظر عجيب هذا الاستشهاد من ربنا يعلمنا أن النصرة ما هي بالدعايات ولا بالإعلان ولا بالرجيف ولا بكثرة الكلام. يقول الله إذا ما عندكم إيمان صادق تنصروا رسولي فاتركوه لي، إلا تنصروه فقد نصره الله. وفين فين الاستشهاد بالنصرة؟ هل يوم قتل فيه الكفار أو يوم ملك فيه الأرض؟ قال لا، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله. هذا شاهد النصرة، يوم ظاهره متعب يفر من مكة ويخرج متخفي ويقعد وسط الغار ويصل الكفار لعند الغار، قال الله الذي حمى ذاك اليوم هو الذي متولي نصره. وخلوا الفضول والكلام الزايد حقكم، قال أن الذي حميته وسط الغار، وجعلها مثال للنصرة حتى يذهب من خيالك أن النصرة قربعة ولا صرقعة ولا شيء من هذا الكلام. يقول فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا، وكل قلب مؤمن صادق استقى كاس الإيمان نقول له لا تحزن إن الله معنا. ولا يغرك البهرجة وكثرة الكلام في الأرض من هنا ومن هناك، الأرض ملكها واحد والسماء ملكها واحد والدنيا والآخرة ملكها واحد هو الواحد. آمنا به وصدقنا به وبما جاء عنه، والله يجعلنا في أنصاره والمحبوبين عنده، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فجعل سبحانه وتعالى هذا المثل. وفي يوم دخوله إلى مكة في يوم النصر العظيم دخل وهو منكس رأسه، يكاد لحيته أن تمس رحله من وضعه لرأسه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو رأس لم يخلق مثله رأس من جميع الأجناس، رأس وحيد جاوز سدرة المنتهى ولا يوجد رأس جاوزها، رأس محمد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وشؤون المحبة نشرها ومات على هذا الحال، وقد سقيت قلوب الصحابة وكان رأى المظهر فيهم يوم وفاته. أيام مرضه كثير من الصحابة تعطلت أعماله، صاروا ما يقدرون ينطلقون إلى محل أعمالهم لما اعتلج في قلوبهم من صادق المحبة، فصاروا في المسجد معتكفين يترقبون أحواله وأخباره ونزوله. من آخر سفر إلى وقت وفاته عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول، حتى كان يوم الوفاة أحس بخفة في وقت الفجر فقام بنفسه يمشي. والأيام الماضية كان يعهدونهم يمشي إلا باثنين، واحد عن يمينه واحد عن يساره، لا يكاد يقوى على رفع رجله من الأرض، يخرج إلى الجمعة بهذه الصورة كان. حتى يقيمونه في المنبر فيخطب لهم خطبته الكبيرة القصيرة ويصلي بهم ويرجع، ثم بقية الصلوات يقول المروء أبا بكر فليصلي بالناس، ويصلي هو جماعة في بيته صلى الله عليه وسلم. إنما كانت له خرجات معدودة في تلك الأيام، فلما كان ذاك اليوم وأحس بالخفة قام ومشى، خرج من الحجرة وحده وإلى الممر الذي بين الحجرة وجدار المسجد، وجاء إلى عند جدار المسجد ورفع الستارة وشعشع نور وجهه، والصحابة كلهم التفتونه، حتى سيدنا أبو بكر كان ما يلتفت في الصلاة من عند محل الإمام هناك، قال كذا ورأوا الوجه وحده يمشي. يقول كادوا أن يفتتنوا في صلاة، ما بيخرجون من الصلاة من فرحهم بخروجه وهو يمشي وحده. فتبسم في وجوههم وكانت نظرة الوداع، ومن سر ابتسامته رأى الصحب في صفوف يصلون لله وقد سقيت قلوبهم مع عين الإيمان والصلاة والتقوى، فاطمأن أن من بعده من يقوم بالأمر كما بشره ووعده ربه. فتبسم في وجوههم وألقى الستارة، وأخذ أبو بكر يتأخر فأشهر عليه مكانك مكانك، وألقى الستارة ودخل إلى البيت. فأصبح أهل المدينة يتحدثون: رسول الله خف من مرضه، خف من وجعه، قام يمشي وحده من دون مساعد له، وخرج إلى المسجد، الحمد لله. فانصرف ذاك اليوم الناس إلى شيء من أعمالهم ومصالح حياتهم ومعيشتهم، وتوفي فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان لهم ذلكم الحال من آثار الرابطة والمحبة. أما سيدنا عثمان وصله الخبر فأقعد مكانه فلم يقدر على القيام، ساعاته جالس محله ما عاد قدر يقوم. أما سيدنا عمر وصله الخبر فانزعج لذلك باطنه وقال: لا، ما مات رسول الله، من يقول أنه ما تضربه بسيفي هذا؟ سبحان الله. من الصحابة من أخرس فما عاد قدر يتكلم طول ذاك اليوم، إلى اليوم الثاني اليوم الثالث ولا كلمة خرجت منه. هذا حال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وصاروا يفدون إلى المسجد في حيرتهم، وأقبل سيدنا أبو بكر مع رقته هيأه الله لهذا الموقف. فدخل إلى بيت عائشة وكشف الستارة عن وجه نبينا وقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. قال له: والله لن يميتك الله بعد، أما الموتة الأولى فقد متها. وقرأ قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: اشفع لنا عند ربك ولنكن من بالك. وخرج إلى المسجد يثبت الناس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان ما كان ولم تزل هذه الآثار اللي حدثكم عنها الحب عمر من شؤون المحبة، من سر صدق قول الله: رحماء بينهم، رحماء بينهم. فمضل سنواتهم على مثل هذا الحال. سمعتم من كلام سيدنا أبو بكر ما سمعتم، وكان يقول: إسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة. أبوه هذا ليس قال له: هذا أبوك كيف ذاك؟ قال: لأنه أحب إلى النبي، ما دام أحب إلى النبي فهو أحب إليه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والعجب من ذلك يروي البخاري عنه يقول: أرقبوا محمدا في آل بيته. كان يقول سيدنا أبو بكر الصديق. فشؤون المحبة الخالصة لما فيها لعبة بالسياسة ولا بالأغراض ولا إشاعة البغضة والشحنة، هي مسلك الأخيار، هي مسلك الصحابة، هي مسلك أهل السنة، هي مسلك الصالحين في الأمة. محبة خالصة قوية قويمة يعرف كل فيها مكانه. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه واقف على باب سيدنا زيد بن ثابت ما يرضى يطرق الباب، ما لا قال لا أزعج شيخي، كان يتعلم عنده ويدرس. فقد يجلس الساعة والساعتين والثلاث على الباب ولا ينصرف ولا يطرق الباب، حتى قد تهب الريح بالتراب فيغطي وجهه، فيمر المار لا يعرف من هذا من كثرة الغبار على وجهه. في يوم من الأيام ماتت أم سيدنا زيد بن ثابت، فخرج معها كما جاء بسند صحيح أنه بعدما صلى على أمه قربت له البغلة ليركبها، فجاء سيدنا عبد الله بن عباس يمسك زمام البغلة. فلما ركب سيدنا زيد نظر وإذا هذا ابن عم النبي ماسك زمام البغلة، قال: خلي عنه يا ابن عم رسول الله، خلي غيرك. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. رأيتم الآداب والأخلاق؟ قال: فتناول سيدنا زيد يد ابن عباس يقبلها، قال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. هذا قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا، قال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. شؤون هذه الآداب وهذه المكارم والرحمة فيما بينهم، حتى حمل لنا التاريخ أن سيدنا عمر لما خطب عند سيدنا علي بن أبي طالب قال: والله ما قصدي نكاح، ولكن القرب منكم، سمعت رسول الله يقول: كل سبب ونسب وسهر منقطع يوم القيامة، غير نسبي وسببي وصهري، فأحببت تكون لي معكم مصاهرة. فلما زوجوا بنت أم كلثوم قال أهل سيرة كان إذا دعاها يقول يا ابنة الأكرمين يا ابنة الأكرمين. حمل لنا التاريخ قصة عجيبة تنبيكم عن سر التربية هذه في المعاني الرفيعة العالية من بيت النبوة، وكيف تربى الصحابة وآل البيت الأطهار. كان سيدنا عمر أيام خلافته يتفقد المدينة يخرج حواليها، ليلة جاء ورأى خيمة في الليلة الماضية ما كانت موجودة منصوبة نحو المدينة، فأقبل يرى ما شأن هذه الخيمة، وإذا بصوت أنين متوجع وسط الخيمة، فازداد ما في خاطره من انزعاج ونادى من بالخيمة؟ فخرج له رجل قل من أنتم؟ قال مر في طريقك يا هذا. قال ما كيف أمر في طريقي؟ من أنتم؟ قال نحن من البادية، وإنما جينا هنا نقرب من المدينة ليصلنا رفد عمر قد أضرت بنا السنين بنريد. قال لكني أسمع أنين وسط الخيمة. قال امشي في طريقك يا هذا، ما كان يعرفه، امشي في طريقك يا هذا الإنسان. قال كيف امشي في طريقي؟ لما هذا يئن؟ قال هذه زوجتي تتوجع من الولادة. قال عندك أحد يساعدها؟ قال لا. عندك نفقة لها؟ قال لا. قال أذهب الآن وأتيك بالنفق. فذهبت وأم كلثوم في البيت. يا ابنة الأكرمين يقول مرحبا. قال هل لك في خير؟ ساقه الله إليه. قال ماذا؟ قال امرأة مسكينة فقيرة جاءت من البادية تتوجع من الولادة، ليس عندهم أحد يعرفهم، قالت أحب أن أتولى بنفسي شأنها. لما قالت هذا؟ لأنها تربية فاطمة، لأنها تربية بيت النبوة، تربية علي، لأنها تحت نظر جدها محمد صلى الله عليه وسلم. قالت بنفسي أنا أريد أن أتولى شأن هذه المرأة. قال فقومي أعدي ما تحتاجه المرأة عند الولادة، وهو حمل الزيت وحمل الدقيق وحمل القدر وحمل ما يحتاجه لأجل الطبخ من أجل يصلح لهم الطعام والعشاء، وهو حمل القدور، وهذه حملت حاجة تحتاجها المرأة عند الولادة. وخرج بها إلى طرف المدينة وقال في هذه الخيمة، نادى على الرجل أخرج إلي وهذه المرأة ستكون مع امرأته. فدخلت سيدتنا أم كلثوم إلى وسط الخيمة وخرجه قال هات لا نصلح القدر، وضع الحجر هنا وجاب الحطب ولص النار وضع الماء وضع الزيت وجاب الدقيق الذي معه يصلحه حتى كاد أن ينضج. فأقبلت سيدتنا أم كلثوم عند الباب تقول يا أمير المؤمنين أبلغ الرجل أن الله قد رزقه ولدا ذكرا صالحا وقد أم بخير. هذا الرجال كان يتكلم مع سيدنا عمر، يوم سمعت أبلغ يا أمير المؤمنين تأخر على وراه كذا ينظر ما هذا. ضحك سيدنا وقال أقرب أقرب رجع ذا محلك، أنا عمر وهذه أم كلثوم بنت علي. بكى الرجل قال آل بيت النبوة يولدون زوجتي ويتولون شانه، وأمير المؤمنين يطبخ لي عشائي. قال هكذا أمرنا. دعاها بعد ذلك قال هذا عشاؤكم وهذه نفقتكم وهذه كسوتكم، ولا تنسى أن تأتينا فنواسيك. ورجع بأم كلثوم إلى البيت عليهم رضوان الله. أنظر ما عيشت هؤلاء، ما طريقة تفكير هؤلاء، هل البشرية أحوج إلى شيء أرفع من هذا؟ هي محتاجة إلى أن يقربوا من هذا السمو في كل العصور، وما تغني الحضارات عند فقد هذه القيم، عند فقد هذه الشيم. هذا عين السعادة للأمم كلها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولم يزل الأمر كذلك، يمر سيدنا علي بن أبي طالب يحصل المساجد موقدة بالسرج في الليل والناس يصلون، نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا، لما جمع الناس على صلاة التراويح في الليل، فكان إذا مر يترحم على سيدنا عمر يقول نور الله قبرك كما نورت مساجدنا، أي كنت أنت السبب الذي جمعت هؤلاء الناس على الجماعة في صلاة التراويح، كما قال ربكم رحماء بينهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. ولم يزل الأمر كذلك، ولم يزل ذاكم الأدب والتداخل والمحبة والمودة كما وصف ربنا جل جلاله. ثم نجد صاحب الشرع فتح الباب قال لنا ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، أو أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. الذي هو أشد حب لصاحبه من أجل الله هو أحب إلى الله، لأن كلا يحب على قدر معرفته، وعلى قدر المعرفة بالله تحب في الله سبحانه وتعالى. لهذا نعلم أننا لا نستطيع أن نحب رسول الله كما يحبنا هو، نحن نحب لله وهو يحبنا لله، لكن ما مقدار معرفتنا بالله ما مقدار معرفته. فنحن نحبه في الله على قدر معرفتنا بالله، لكن هو يحبنا على قدر معرفته. ولهذا ما تجد لها ترجمة إلا ما قال ربك في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رضي الله عنهم أجمعين. وسار بنا في ذلك المسار الصالح الطيب، مسار العباد المقربين. انظر هذا اللي سمعت القصيدة فيه سيدنا علي زين العابدين كيف حاله كان حتى مع العصاة عليه رضوان الله تعالى، واحد يتهمه بالسرقة. غريب قدم إلى المدينة صلى العشاء، كان معه كيس وسطه 1000 درهم، تركه في محل نزوله، محل النزول اللي نزل فيه، وراح يصلي العشاء في المسجد. لما خرج قال في باله خاطر أنه نسي الكيس في المسجد، هكذا تخيل. رجع وجد الناس قد انصرفوا، سيدنا زين العابدين قايم يصلي، فألقى الشيطان في قلبه: شوف هذا الرجال سرق كيسك وخباه، يريد الناس يذهبون من أجل يأخذه ويظهر الصلاة. شوف يقرب ما عنده، قل لا تطول في الصلاة، لا تكذب. إذا سمع صوته سيدنا يعني خفف صلاته: مالك؟ قال: إيش مالك؟ كيس ما هي في 1000 درهم ما أخذوها إلا أنت. قال له سيدنا عز عبدين: من ستره مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، استر عليه يعطيك حقك. أجب أخذه وخرج به إلى البيت قريب من المسجد، وأعطاه كيس فيه كم حقك؟ قال: 1000 درهم. قال: هذا 1000 درهم. رجع، لما رجع إلى المكان الذي نزل فيه وجد الكيس داخل. قال: ها، من هذا الذي كذبت عليه واتهمته بالسرقة ولا كشعر في وجهي ولا غضب وقال استرني واعطاني من ماله؟ هذا ما هو انسان، هذا ايش من انسان هذا؟ خرج بالكيس وهو مستحي خجلان، وقف عند باب البيت، مر واحد من اهل المدينه قال: بيت من هذا؟ قال: بيت علي بن الحسين. قال: ها، زين العابدين؟ قال: وانا ما حصلت احد يتهمه الا اهل بيت النبوه. خجل اكثر، ندم، صار يبكي، دق الباب، خرج له سيدنا زين العابدين. نعم، قال: سامحني أنا ما عرفتك، وحاشاكم أهل الطهارة من السرقة ومن غيره، هذا دراهمك، وجدت كيسي في المكان الذي كنت فيه. قال: أنا قد سامحتك من حين ما أخذت، اذهب بهذا مع ذاك، فإن أهل بيتني إذا أخرجنا شيء لا نعود فيه، ماشي يرجع إلينا رضي الله تعالى عنه. زاد أثر الرجل، قبل يده وحمل الكيس ورجع بألف فوق الألف الذي معه، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. هكذا حالهم، وهكذا تربوا، وما جاءوا بهذا إلا من جمال محمد، جمال محمد متجلي فيهم. ونحن كلنا نحب محمد وأتباعه، فنسأل الله يتجلى لنا ذاك الجمال. وأختم، اسمع نغم لذيذ شجي من حضرة ربك العلي، بلغه سيدنا النبي، نرجو أن يصلنا معناه. إيش قال ربي في حديثه القدسي؟ قال ربي جل جلاله وتعالى في علاه وأصدق القول: قل ربي وهو الذي لا يخلف الميعاد، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين في، وجبت محبتي. ما أعجبه من كلام ربك يقول وجبت محبتي للمتحابين في، ونرجو لا نخرج من منا إلا وقد صدقت محبتنا في الله، ووقعنا مفتاح لنشر ذا المحبة بين بقية الأمة إن شاء الله. اللهم ارزقنا التحابب فيك والاجتماع على ما يرضيك يا رب العالمين. وإذا نادى مناديك يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ أين المتباذلون في؟ اليوم أذلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، فاجعلنا فيهم ومنهم ومعهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. طلب غالي، إنما طلبناه من الأعلى. اللهم يا من لا يتعاظمه عطاء ولا يتكأده بذل وسخاء ولا تنقص خزائنه كثرة الإنفاق، نسألك أن تجعلنا في أولئك الذين أحببتهم يا خلاق، مع من لهم عيش في محبتك راق، حتى ترافقنا بمن جاوز السبع الطباق. اللهم اربطنا به ربطا لا ينحل، واجعلنا ثابتين صادقين في القيام بأمر هذه الشريعة على ما تحب منا ظاهرا وباطنا في كل قول وعمل وكل قصد ونية، حتى نفرد القصد لك لا إله إلا أنت يا من عز وجل. اللهم وبلغنا الآمال وفوق الآمال، وانشر بنا راية الهدى في جميع الأقطار والمحال، واحفظ الحرمين الشريفين ومن يخدم الحرمين الشريفين وأهل القيام فيها بما أنت أهله يا أكرم الأكرمين. صنا وصنهم من جميع الشرور، وادفع عنا وعنهم البلايا في البطون والظهور، عجل بتفريج كروب إخواننا في سوريا خاصة وفي جميع أقطار الأرض شرقها وغربها. يا رب ادفع البلاء عن المؤمنين، ارفع البلاء عن أهل الدين، ارفع البلاء عن المسلمين، حول الحال إلى أحسن. يا محول الأحوال حول حالنا وحالهم إلى أحسن حال، ونستغفرك لنا ولهم ولوالدينا وآبائنا وأمهاتنا وأهل ديارنا أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأرحامنا وقراباتنا وطلابنا وأصحابنا وجيراننا والمن له حق علينا. فيا غفار اغفر للجميع، يا كريم المغفرة، يا واسع المغفرة، يا عظيم المغفرة، يا من يغفر ولا يبالي ويرحم ولا يبالي ويرفع ولا يبالي ويسعد ولا يبالي، يا مولى الموالي، يا ذا الجود العالي، يا حي يا قيوم يا والي يا الله، غفرانا يشمل الذنوب كلها وياتي على السيئات كلها ويبدلها إلى حسنات يا رب العالمين. وحسن خاتمة عند الموت، حسن خاتمة عند الموت، لا خرجت روح أحد منا إلا وهو على خير الحالات في الإيمان بك وفي اليقين بما أنزلت وفي المحبة لك، تحب لقاءك وتحب لقاء. آمين 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 يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. ولا تجعل آخر العهد من هذه المواطن ومن هذه المواسم. اللهم ومن كان معنا فسبقونا إلى الدار الآخرة وكانوا معنا في الأعوام الماضية، فاقسم لهم بنصيب من هذا الجود إلى برازخهم، سر أرواحهم في قبورهم واملأها بالنور لهم. اللهم وما بقي من أعمارنا فاجعله مصروفا في خير ما يرضيك عنا، مرزوقين فيه حسن النظر فيما هو أحب إليك وأقرب عندك يا الله، فتكون كل ساعة خير لنا من الساعة التي قبلها، حتى تأتي ساعة الوفاة على خير الحالات يا الله، تذكرنا فيها بلا إله إلا الله، وتوفقنا فيها بالنطق بلا إله إلا الله، وتجعل آخر ما يقيد في صحائفنا من الكلام لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واشفي مرضانا وعافي مبتلانا، ارزقنا الاتصال بالقرآن وتدبره والعمل بما فيه، وارزقنا الاتصال بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والاتباع له، وارزقنا المحافظة على الذكر في الصباح والعشي، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأجر لنا من فضلك ما أنت أهله في كل لمحة ونفس برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.